طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. طيب، قال: وفعل هذا الباب لن يقدم، معموله ووصله به الزم، وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل، والخلف في ذاك استقر. قال: تقدم، قال الشارع حفظه الله: تقدم أن فعلي التعجب جامدان، وقد ترتب على ذلك حكمان. ومعنى جامدان يعني لا يأتي التعجب إلا من الفعل ماذا؟ الماضي. طيب، فهذا معنى قوله جامدان. ليس معنى جامدان ما يأتي التعجب إلا من فعل جامد ليس له ما مضارع ولا أمر، وإنما المراد هنا بالجمود في هذه الصيغة فقط، في هذه الصيغة فقط، وهي صيغة التعجب. فلا تأتي صيغة التعجب إلا من الفعل الماضي. قال: وقد ترتب على ذلك حكمان. الأول: أن المعمول في هذا الباب لا يجوز أن يتقدم على الفعل. وما دخل الجمود في عدم التقدم؟ لأن الفعل الجامد يعني إذا لم يأتي إلا من الماضي كأنه ضعف عن العمل، كأنه ماذا؟ ضعف عن العمل، فلا يتقدم معموله عليه، بل يجب أن يكون المعمول متأخرا، المعمول متأخرا. والمراد بالمعمول المتعجب منه. فقولك مثلا: ما أحسن السماء. طيب، فمين هنا المعمول المتعجب منه؟ السماء. فلما تقول: السماء ما أجمل، هذا لا يجوز. نعم، هذا لا يجوز. قال: وهو المنصوب بعد أفعل والمجرور بعد أفعل. فلا تقول: الربيع ما أجمل، تريد ما أجمل الربيع، ولا: بالربيع أجمل، تريد أجمل بالربيع. يعني سواء كان الصيغة الأولى أو الثانية، كلاهما لا يتقدم المعمول عليهما. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني: أنه لا يجوز الفصل بين فعل التعجب ومعموله بفاصل. فالفعل التعجب ومعموله متلازمان، وكذلك لا يفصل بينهما بشيء، متلازمان لا يفصل بينهما بشيء إلا استثناء بالجار والمجرور كما سيأتي معنا. قال: فلا تقول: ما أحسن الكتاب معطيك، تريد ما أحسن معطيك الكتاب، لأن إعراب ما أحسن معطيك الكتاب ما أحسن معطيك بفتح الياء، ما أحسن معطيك الكتاب، فمعطي باعتباره هو معمول أحسن، معمول أحسن، فهو المنصوب، فمعطي منصوب باعتبار أنه مفعول به لأحسن. هذا أمر. الأمر الثاني: الكتابة، ما إعرابه؟ مفعول به منصوب، مفعول به منصوب، وما الذي نصبه؟ معطي، لأنه اسم فاعل ينصب مفعولين، والكتابة المفعول الثاني، الكتابة المفعول الثاني. فإذا لو قلت: ما أحسن الكتاب معطيك، فصلت الآن بين ماذا؟ بين أفعل التفضيل، بين فعل التعجب، وبين معموله وهو معطي، وهو معطي، وهذا لا يجوز. فلا بد أن تباشر المعمول تجعله مباشرا لفعله أي فعل التعجب. قال: لأن هذا الفاصل أجنبي من فعل التعجب، لأنه ليس معمولا له بل هو معمول لمفعوله، ومعنى أجنبي يعني ليس له علاقة بفعل التعجب، ليس له علاقة، لم يتعلق به، ولم كذلك فيه ضمير يعود على شيء من ماذا؟ على شيء من الفعل، فعل التعجب، فلذلك صار هذا المعمول أجنبيا. قال: ويجوز الفصل بالظرف والجار والمجرور على القول الراجح، بشرط أن يكون كل منهما متعلقا بفعل التعجب لوروده عن العرب. ومعنى متعلقا بفعل التعجب أي أن العامل فيهما، أي في الجار والمجرور والظرف، هو فعل التعجب حتى لا يكون أجنبي عنهما. قال: لوروده عن العرب، ولأنه يتوسع فيهما، أي ما لا يتوسع في غيرهما. الجار والمجرور في قواعد كثيرة يستثنيه العلماء بسبب ماذا؟ بسبب أنه يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما. قال: فمن شواهده مع أفعل قول عمرو بن معدي كرب: لله در بني سليم، ما أحسن في الهيجاء لقاءها، وأكثر في اللزبات عطاءها، وأثبت في المكرمات بقاءها. الآن انظر إلى هذا: ما أحسن في الهيجاء لقاءها، أصل المثال ما أحسن لقاءها في الهيجاء. طيب، وما المراد بالهيجاء؟ ما المراد بالهيجاء؟ كأن المراد بالهيجاء الحرب والقتال، الحرب والقتال، أي أنها شديدة البأس وشجاعة، تقاتل العدو فتغلبه. فما أحسن في الهيجاء لقاءها، فهنا وسط بين أحسن اللي هو فعل التعجب وبين معمولها وهو لقاءها الجار والمجرور في الهيجاء. وقوله: وأكثر في اللزبات عطاءها، اللزبات كما ذكرت معلق تحت جمع لزبة، وهي الشدة والقحط، الشدة والقحط، أي أنها تواسي من وقع في شدة وفي حاجة، تواسيه وتعطيه وتفك كربته. وأثبت في المكرمات بقاءها، المكرمات يعني الأشياء التي نعم، وأثبت في المكرمات بقاءها، أي أنها تداوم على العطاء، لا تعطي فترة ثم تنقطع، فكرمها باق، كرمها باق مستمر لا ينقطع. في كل هذه الأمثلة الثلاثة فصل بين فعل التعجب وبين معمولها بالجار والمجرور، في الأول في الهيجاء، وفي الثاني في اللزبات، وفي الثالث في المكرمات. قال: فوقع الفصل بالجار والمجرور في ثلاثة مواضع، ومتعلق بفعل التعجب، يعني في الهيجاء متعلق بأحسن، وفي اللزبات متعلق بأكثر، وفي المكرمات متعلق بأثبت. قال: ومن شواهده مع أفعل به قول الشاعر: خلاص خلاص ما في شيء، خلاص خلاص. جلس. قال: ومن شواهده مع أفعل به قول الشاعر: وقال نبي المسلمين تقدموا، وأحبب إلينا أن تكون المقدمة. إيش الشاهد؟ وأحبب إلينا، إلينا هذا جار ومجرور، فصل بين فعل التعجب وبين معموله. فعل التعجب أحبب، ومعموله أن تكون، لأن المعمول هنا مصدر مؤول من أن وما دخلت عليه، أن تكون. قال: فقد فصل الشاعر بالجار والمجرور إلينا بين فعل التعجب الذي هو أحبب، وفاعله الذي هو المصدر المنسبك من الحرف المصدري أي أن، ومعموله أي تكون. وأصل الكلام أحبب إلينا بكونك المقدمة، والألف للإطلاق، أي الألف في المقدمة للإطلاق. قال: فإن كان الظرف والجار والمجرور متعلقا بمعمول فعل التعجب لم يصح الفصل به، لأنه سيكون أجنبي، سيكون ماذا؟ أجنبيا عن الفعل، فعل التعجب. فلا تقول: ما أحسن عند الغضب الحلم، الحلم، الحلم يعني خلق الحلم، وهو عدم الانتقام وإن كنت قادرا. تريد: ما أحسن الحلم عند الغضب، فعند هنا ظرف، لكن وفصل بين فعل التعجب وبين معموله وهو الحلم، لكنه هنا أجنبي لم يتعلق بأحسن، إنما تعلق بالحلم، لأن الحلم مصدر والمصدر يعمل عمل الفعل، فتعلق الظرف به هنا، تعلق الظرف به، فهنا لا يصلح. فالواجب أن تقول: ما أحسن الحلم عند الغضب، ما أحسن الحلم عند الغضب. قال: وهذا معنى قولي: وفعل هذا الباب لن يقدم معموله، أي إن معمول الفعل في هذا الباب لا يتقدم على فعله، ولزم وصل المعمول بفعله بحيث لا يفصل بينهما فاصل. هذا معنى قوله: ووصله به الزم. ثم أشار إلى أن الفصل بالظرف أو بالجار والمجرور مستعمل في كلام العرب نثرا وشعرا، مما يدل على جوازه، والخلاف بين النحاة في حكم القياس عليه ثابت. ومعنى قوله: مستعمل في كلام العرب نثرا وشعرا، مما يدل على جوازه، هذا كما تقدم، والخلاف بين النحاة في حكم القياس عليه ثابت، والصحيح جواز القياس عليه كما تقدم، يعني لا، هذا الباب ليس مقصور على السمع، بل كذلك يقاس عليه. نعم. قال: نعم وبئس وما جرى مجراهما. قال: فعلان غير متصرفين، نعم وبئس رافعين اسمين، مقارني ال او مضافين لما، قارنها كنعم عقب الكرم، ويرفعان مضمرا يفسره، مميز كنعم قوما معشره. قال الشارح: نعم وبئس من الأفعال الدالة على المدح العام والذم العام الذي لا يقصر على شيء معين. فلو قلت مثلا بئس الرجل زيد، فأنت تذم زيد مطلقا، ما ذممته في خصلة معينة، إنما ذممته مطلقا. فهذا معنى قوله على المدح العام أو الذم العام، نعم الرجل زيد، مدحته مدحا عاما، مدحته مدحا عاما، ما خصصته بصفة معينة. قال: وكل منهما فعل ماض جامد ملازم للماضي لا بد له من فاعل. ومعنى جامد يعني ما يأتي إلا بصيغة الماضي، نعمة وبئس ما يأتيان إلا بصيغة الماضي، فلا يأتيان بصيغة المضارع ولا بصيغة الأمر. وقوله ملازم للماضي يعني يأتي بصيغة الماضي فقط. لا بد له من فاعل يعني لا بد أن يكون له فاعل، لأن بعض الأفعال وهي قليلة لا فاعل لها، مثل قل قلما وغيرها. قال: ولكنهما تجردا من الدلالة على الزمن بعد أن تكونت منهما ومن فاعلهما جملة إنشائية غير طلبية. ومعنى قوله ولكنهما تجردا من الدلالة على الزمن، لأن لما تقول نعم الرجل زيد يعني في كل وقت وفي كل زمان، فهو يدل على الماضي والحال والاستقبال، نعم الرجل. وقوله ومن جملة إنشائية غير طلبية يعني لا يكون بصيغة الأمر أو بصيغة النفي أو نحو ذلك من تلك الصيغ التي تدل على الطلب لا على الإنشاء، فهي جملة إنشائية خبرية تخبر، إنشائية خبرية، الإنشائية المراد بها الخبرية. قال: وفاعلهما أربعة أنواع. الأول أن يكون مقترنا بأل الجنسية أو العهدية، الجنسية هي التي تفيد الاستغراق والشمول، مثل ما تقول نعم الرجل، هذا ال فيه للجنسية، فيدخل فيها كل فرد من أفراد هذا اللفظ. وأما العهدية فالمراد به هنا العهد الذهني، المراد به هنا العهد الذهني. فتقول مثلا نعم الشيخ، تريد شيخ بعينه، تريد شيخا بعينه، فهو شيء في الذهن. قال: نحو نعم الخلق الصدق وبئس الخلق الكذب. قال تعالى: نعم المولى ونعم النصير. قال: فنعم فعل ماض جامد. الحمد لله. عليكم الله السلام. فقوله الخلق، الأل هنا دخلت على الفاعل، نعمة فعل والخلق فاعل، وأما الصدق فسيأتي إعرابه من كلام الشارح. قال: فنعم فعل ماض جامد لإنشاء المدح، المولى فاعل، المولى فاعل، نعمة مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر، هذا هو حال حال فاعل نعمة وبئس، أن يكون مقترنا بأل، وهذه أل إما أن تكون للجنس وإما أن تكون للعهد. قال الثاني: أن يكون مضافا لما فيه أل، نحو نعم قائد المسلمين خالد. قائد المسلمين، قائد هو الفاعل، هل هو مقترن بأل؟ لا، وإنما هو مضاف إلى المقترن بأل وهو المسلمين. وبئس رجل، وبئس رجل القوم أبو جهل، قال تعالى ولنعم دار المتقين، ولنعم دار المتقين، فدار هنا مضاف إلى المضاف للألف واللام. وقال تعالى وبئس مثوى الظالمين، مثوى مضاف إلى مضاف إلى ما فيه أل، هذا الثاني. والإعراب واضح. قال الثالث أن يكون مضافا إلى المضاف لما فيه أل، نحو نعم حافظ كتاب الله. وإيش الفرق بين الثالثة والثانية؟ الفرق أن الثانية الفاعل مضاف إلى ما فيه الألف واللام، تمام، وأما الثالثة فإن الفاعل مضاف إلى ما هو مضاف إلى الألف واللام، يعني في الثالث الألف واللام في الاسم الثالث، أما في الحالة الثانية الألف واللام في الاسم الثاني، واضح؟ فالآن هذا مثلا نعم حافظ كتاب الله، فحافظ هو الفاعل وهو مضاف إلى كتاب، كتاب ليس فيه الألف واللام، لكن كتاب مضاف إلى ما فيه الألف واللام وهو لفظ الجلالة، وهو لفظ الجلالة، عرفتم الآن الفرق؟ ومثله بئس مهمل أوامر القرآن، وهذا لم يذكره ابن مالك يعني في أبياته، وإنما أضافه الشارح. قال الرابع أن يكون الفاعل ضميرا مستترا وبعده نكرة تفسر ما في هذا الضمير من الإبهام، نحو نعم صديقا الكتاب. انظر الآن ما بعد نعمة جاء ماذا؟ جاء النكرة غير مضافة، ضميرا جاء ما بعد نعمة نكرة، فهنا فائدة وهو أن فاعل نعمة وبئس لا يكون نكرة، هذه قاعدة عندهم، لا يكون نكرة مجردة عن الإضافة، فإذا جاء بعد نعمة نكرة فلا تعربها فاعلا وإنما اعربها ماذا؟ تمييزا. طيب أين الفاعل؟ تقدره، تقدره ضميرا مستترا. ففي هذا المثال تقول نعمة هو صديقا الكتاب، فهمتم هذا الآن؟ ومثله بئس خلقا خلف الوعد، قال تعالى بئس للظالمين بدلا، بدلا هنا نكرة أتى بعد بئس. قال فبئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، وبدلا تمييز، وأما الجار والمجرور فهو متعلق بأظنه بدل هنا أو بيكون ببئس. قال وهذا معنى قوله فعلان غير متصرفين، أي إن نعمة وبئس فعلان جامدان لا يتصرفان، فليس لهما مضارع ولا أمر ولا بقية المشتقات، وهما يرفعان اسمين على الفاعلية مقترنين بأل أو مضافين للمقترن بها أو ضميرا يفسره مميز أي تمييز، وقد مثل للمضاف لما فيه أل والضمير المستتر. أين مثال المضاف لما فيه أل؟ قوله هنا نعمة عقبى الكرمة، فعقبى هو الفاعل أضيف إلى ما فيه الألف واللام،
وأما الضمير المستتر المثال الثاني نعم قوما معشره، نعم قوما معشره. وأما معشره فما إعرابه؟ يكون على حسب الإعراب، سيكون هنا مبتدا مؤخر، والتقدير معشره نعم قوما. ومثله ما مر معنا في قوله نعم الخلق الصدق، فتقول نعم فعل ماض والخلق فاعل والصدق مبتدا مؤخر مرفوع والتقدير الصدق نعم الخلق. هذا أقرب ما قيل في هذا الإعراب. ويسمى الاسم الثاني كالصدق أو كذلك معشره، يسمى ماذا؟ المقصود به المدح، المقصود بالمدح، معشره هو المقصود بالمدح. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا والله تعالى.